هذا ضيفكم سهيل موسى يطل عليكم في هذا الوقت لمدة 20 دقيقة فقط نقضيها في سبر أغوار كلمة الله الحية لكي ما نحيا حياة مرضية أمام الله ولخيرنا وخير الآخرين. ابتدأنا في الحلقة الماضية الدراسة في سفر أخبار الأيام الأول من العهد القديم، وكمقدمة لسفري أخبار الأيام الأول والثاني قلنا إنهما بمثابة إعادة ترتيب وتجميع للأفكار الواردة في سفري الملوك الأول والثاني. سنرى الله يجمع الأفكار حول ما مر بنا في سفري صموئيل الأول والثاني وسفري الملوك الأول والثاني، وذلك من أجل إضافة بعض التفاصيل والتشديد على أمور هامة. الكاتب المرجح لسفري أخبار الأيام الأول والثاني هو عزرة، فهناك تشابه كبير في اللغة والأسلوب مع سفري عزرة ونحمية اللذين كتبهما عزرة. درسنا بطريقة مسحية وسريعة الفصول الثمانية الأولى من أخبار الأيام الأول، وكانت عبارة عن جداول الأنساب التي تبدأ بآدم وتستمر حتى فترة ما بعد السبي. قد تبدو مملة وقد نعرض عنها، ولكنها رائعة في الوقت ذاته، ويمكننا استخلاص بعض الدروس الثمينة والمفيدة منها. وجدنا مثلا أن سبط يهوذا يحتل مكانا بارزا لأن من هذا السبط كان سيأتي المسيح الموعود به، كما تعرفنا على نثان ابن داود الذي من نسله أتت مريم العذراء. تحدثنا عن شخصية رائعة لم يذكر الكتاب الشيء الكثير عنها، وهي يعبيس الذي كان أشرف من إخوته، فاق عليهم وتميز بسبب ما ناله من نعمة في عيني الله. كان يصلي بغيرة للحياة المقدسة، وقد أتاه الله بما سأل. لقد باركه وأنجحه وحفظه، فصار مثمرا ومفلحا حيث توجه. وقلنا في الختام إن الذين كتبت لأجلهم هذه الأنساب قد استفادوا منها كثيرا، وعلينا نحن أيضا أن نستخلص منها أكبر عدد ممكن من الدروس الروحية المفيدة. نتابع اليوم التأملات في سفر أخبار الأيام الأول، وسنتناول بنعمة الرب الفصلين 9 و10. يفتتح الفصل 9 بعبارة قوية ترتبط بحفظ الأنساب، حيث يقول العدد الأول بأن كل أبناء الشعب قد انتسبوا وهم مكتوبون في سفر الملوك. يبدو وأن أنساب كل قبيلة كانت معروضة في الهيكل ومسجلة إلى أن ذهب الناس إلى السبي، ولكنها ظلت محفوظة حتى عودتهم إلى القدس. ولدى ولادة الرب يسوع كانت هذه الأنساب محفوظة، ويمكنك أن تتخيل مستمعي أن أعداء الرب ذهبوا بل أسرعوا ليتحققوا من سلسلة نسبه. وكما سبق وقلنا فإن سلسلة نسب المسيح الموجودة في إنجيل متى تحمل نسب يوسف الذي منه أخذ لقبه الشرعي كوريث للعرش، أما لوقا فيسطر لنا سلسلة نسب المسيح بحسب نسب مريم، وهذا يعطي الرب ارتباطا بعرش داود بالدم. وحسب معلوماتنا لم توجه أي انتقادات تتعلق بنسب المسيح، لأنها كانت دقيقة وموثوقة وفي متناول الجميع ليتحقق منها. إذن كانت جداول الأنساب قد حفظت إلى السبي، ثم استمر العمل بها بعد السبي وحفظت حتى ميلاد المسيح. ولكن سنة 70 ميلادية حين دمر تيتوس الروماني مدينة القدس تدمرت معها هذه الجداول، ولم نعد بحاجة لها، لأن الله كان قد أثبت فعلا أن يسوع المسيح أتى بالجسد من نسل آدم، وأنه آدم الأخير، ولن يكون هناك آدم ثالث. في الواقع يوجد عائلتان على الأرض، العائلة الآدمية والعائلة الإلهية. عائلة آدم هالكة، ولدنا جميعنا فيها، ولدنا خطاة غرباء عن الله، عاجزين عن الارتباط به، وهذا التغرب عن الله واضح جدا في عالم اليوم. العائلة البشرية جمعاء هي عائلة آدم، وهي عائلة هالكة، ولكن لنا رجاء في المسيح آدم الأخير الذي يقود العائلة الأخرى، عائلة الله. ومن ينتمي إلى هذه العائلة، كل من قبل المسيح مخلصا شخصيا في حياته وسكنه روح الله، وفي هذه العائلة الأخيرة يوجد حياة. والرب يسوع قال عن نفسه بأنه الحياة، وأنه أتى ليعطينا حياة وليكون لنا أفضل. المسيح يجعل من حياتك يا أخي أكثر من مجرد وجود وكيان، بل يجعل منها رحلة ممتعة إلى السماء، إلى قلب محضره. بقية الفصل التاسع من أخبار الأيام الأول تشدد على سبط لاوي. العدد الثاني يقول: والسكان الأولون في ملكهم ومدنهم هم إسرائيل الكهنة واللاويون والناثنيم. هذا يعني أن أول أبناء الشعب كانوا من سبط لاوي، الكهنة أولا الذين كانوا يقومون على خدمة عبادة الله. وتلاحظ أن ليس كل أبناء سبط لاوي كانوا كهنة، عائلة هارون خدمت ككهنة، أما الباقون فكانوا قائمين على الهيكل. كما نجد هنا الناثنيم. من هم هؤلاء؟ كلمة ناثنيم تعني خدما، وقد يكونون من العبيد. لا نعرف بالتحديد ما إذا كان الشعب القديم في تلك الفترة يمتلكون عبيدا أم لا، وكانوا يقومون بأعمال النظافة في الهيكل. هناك آية أخرى مدهشة في هذا الفصل التاسع، وهي 33، تقول: فهؤلاء هم المغنون ورؤوس أباء اللاويين في المخادع، وهم معفون لأنه نهارا وليلا عليهم العمل. كان هناك الكثير من خدمة الغناء والترنيم في عبادة الشعب القديم، والقائمون على هذه الخدمة كانوا من اللاويين. وكما تذكر مستمعي، فقد كان داود مهتما بخدمة الترنيم والموسيقى، ودعي مرنم إسرائيل الحلو، وهو مؤلف معظم المزامير الموجودة بين أيدينا اليوم. ثم ينتهي الفصل بسلسلة نسب شاول عبر يوناثان ابنه، وبهذا تنتهي جداول الأنساب في سفري أخبار الأيام، وهي أطول جداول الأنساب المدونة في الكتاب المقدس، تبدأ بآدم وتنتهي بيسوع المسيح، ولا أظن أن التاريخ يحتوي على مثيل لها. وهي إن دلت على شيء فتدل على أننا جميعا ننتمي إلى عائلة واحدة. طبعا لا أحد يستطيع أن يتتبع نسبه إلى آدم بسبب تدمير الجداول، ولكننا نستطيع أن نستقصي الطريق العام الذي أتى من آدم، ثم من أحد أبناء نوح الثلاثة، سام وحام ويافث. صديقي المستمع، لابد وأنك لاحظت بعض الأسماء والأنساب المحذوفة من هذه الجداول المسجلة في أخبار الأيام. مثلا لا يوجد ذكر لنسل قايين الشرير الذي انتهى نسله مع حدوث الطوفان. لابد وأن الحذوفات هذه تلقي ضوءا على عمر الإنسان الذي يتجاوز 6000 سنة. ولكن مهما كان ذلك، فقد خلق الله آدم بالأصل، ولم يأتي الإنسان متطورا من مجموعة من القردة. ولكن ماذا عن تقدم الجنس البشري أخي الكريم؟ فهو موجود على هذه البسيطة منذ سنين هذا عددها، فهل هو في تقدم؟ علم النفس يحاول أن يصنف لنا الإنسان بحسب مستوى الذكاء أو معامل الذكاء، وهذا المعامل يصنف الإنسان ميكانيكيا بحسب إنجازاته ومقدراته. ففي إحدى كفتي الميزان نجد الإنسان دون الطبيعي، وفي الكفة الأخرى الإنسان فوق الطبيعي، وما بين هذه وتلك يوجد الإنسان الطبيعي. ولكن فحوص الله تختلف عن فحوص علماء النفس، فكل البشر يخضعون لتصنيف الله. وهل تعرف كيف يصنف الله البشر مستمعي؟ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم، هذا هو حال البشرية في نظر الله خالق الجميع. هناك حقائق 3 كبرى بالارتباط مع الإنسان، ولا أحد مستثنى منها. أولا حتمية الموت على آدم ونسله، ومع ذلك فلم يخلق الله آدم ليموت، لكن الإنسان هو الذي سقط وكتب على نفسه الموت، وأصبحت أرضنا اليوم مقبرة ضخمة تبتلع الناس دون أن تميز بين كبير أو صغير، رجل أو امرأة، غني أو فقير، وكما شبهها داود فهي السير في وادي ظل الموت. ومن الجدير بالذكر أنه يوجد ثلاثة أنواع من الموت: الموت الجسدي، الموت الروحي، والموت الأبدي. آدم لم يمت جسديا إلا بعد أن عاش 900 سنة من أكل الثمر في عدن، لكنه مات روحيا على الفور. الموت يعني الانفصال، والموت الجسدي هو انفصال الروح عن الجسد، الموت الروحي هو انفصال الإنسان عن الله، والموت الأبدي هو انفصال الإنسان عن الله إلى الأبد. هذا هو تعريف جهنم، إنه المكان الذي لا يوجد فيه الله أبدا. الحقيقة الكبرى الثانية هي أن آدم وكل نسله خطاة. إبراهيم كان رجلا صالحا إلا أنه زل وسقط، وما عليك يا أخي إلا أن تقرأ الفصل 59 من نبوة إشعياء الذي يحكي عن هذا الموضوع، وأقتبس منه آية واحدة فقط وهي الثانية: آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. والخطية مرض عضال انتشر بين كل البشر، الجميع أخطأوا ما عدا المسيح الذي لم يستطع أحد أن يبكته على خطية. والحقيقة الثالثة هي أن آدم وكل بنيه حصلوا على الرحمة. نوح وإبراهيم ويعقوب وغيرهم خلصوا بالإيمان بالرغم من أخطائهم، آمنوا بالله وتبرروا بإيمانهم. وبولس يقول في رسالة أفسس: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون. الله أسبغ علينا الرحمة لنخلص. هل قبلت رحمة الله يا أخي؟ هذه هي الرسالة العظيمة التي نجدها في جداول الأنساب هذه، هي أننا كلنا في عائلة آدم الهالكة أخطأنا وأعوزنا مجد الله، ولكن الله أسبغ علينا رحمته وجعل الخلاص متوفرا، فهل نقبله من يده؟ نأتي الآن إلى الفصل 10 من أخبار الأيام الأول، ونستطيع هنا أن نلحظ التمييز الذي أجراه الله بين أسفار صموئيل والملوك وأخبار الأيام. في سفري صموئيل نجد حديثا مطولا عن شاول وحكم شاول الملك، ولكن عندما نأتي إلى أخبار الأيام ونرى وجهة نظر الله سنجد أن فصلا واحدا فقط قد خصص للحديث عن شاول، أما بقية أخبار الأيام الأول فتحكي عن داود، وتذهب إلى أخبار الأيام الثاني وتحكي عن عائلة داود. من وجهة نظر البشر كان شاول متفوقا، أما من وجهة نظر الله فداود هو الشخص المميز. ومن المدهش أن الفصل الوحيد المخصص للحديث عن شاول في أخبار الأيام الأول لا يحكي عن بطولاته بل عن طريقة قتله. تذكر مستمعي أنه عندما درسنا صموئيل الأول والثاني تساءلنا عمن يكون قد قتل شاول، هل وجد من قتله أم أنه انتحر؟ في هذه الأسفار جرت الحادثة كما يلي: كان شاول مجروحا حتى الموت في معركة الأعداء، فطلب من حامل سلاحه أن يقتله لئلا يأتي الأعداء ويقتلوا وهو ضعيف، فأبى حامل سلاحه أن يقتله، فوقع شاول على سيفه ومات، فهل يكون بذلك قد انتحر؟ بعد ذلك قرأنا عن واحد من العمليق أتى إلى داود قائلا بأنه رأى شاول بين حي وميت، فطلب منه الأخير أن يقتله، فقتله وأحضر التاج والسوار لداود. أمر يدعو للحيرة فعلا، ولكننا في هذا الفصل نجد اعترافا لقاتل الملك شاول. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 7 الأولى من الفصل العاشر من أخبار الأيام الأول.
وحارب الفلسطينيون إسرائيل، فهرب رجال إسرائيل من أمام الفلسطينيين وسقطوا قتلى في جبل جلبوع، وشد الفلسطينيون وراء شاول ووراء بنيه، وضرب الفلسطينيون يوناثان وأبي نداب وملك يشوع أبناء شاول، واشتدت الحرب على شاول فأصابته رماة القسي فانجرح من الرماة. فقال شاول لحامل سلاحه: استل سيفك واطعني به لئلا يأتي هؤلاء الغلف ويقبحوني. فلم يشأ حامل سلاحه لأنه خاف جدا، فأخذ شاول السيف وسقط عليه. فلما رأى حامل سلاحه أنه قد مات شاول، سقط هو أيضا على السيف ومات. فمات شاول وبنوه الثلاثة وكل بيته ماتوا معا. ولما رأى جميع رجال إسرائيل الذين في الوادي أنهم قد هربوا وأن شاول وبنيه قد ماتوا، تركوا مدنهم وهربوا، فأتى الفلسطينيون وسكنوا بها.
إذن كان شاول قد جرح من قبل أعدائه، إلا أنه لم يمت متأثرا من تلك الجراح. ويمكننا أن نستنتج من الفقرة السابقة أنه في الوقت الذي وصل فيه العمليق كان شاول قد قضى نحبه، وكان هذا يعرف عن العداوة بين شاول وداود، فذهب إلى محضر داود ليأخذ الفضل في ذبح شاول طمعا في ربح ومكافأة منه، ولم يكن يحلم أن داود سيقتله. وواضح أن الرجل كان يكذب ولم يكن هو قاتل الملك. تعال بنا نتابع قراءة ما تبقى من الفصل العاشر من أخبار الأيام الأول بدءا من العدد الثامن.
وفي الغد لما جاء الفلسطينيون ليعروا القتلى، وجدوا شاول وبنيه ساقطين في جبل جلبوع، فعروه وأخذوا رأسه وسلاحه وأرسلوا إلى أرض الفلسطينيين في كل ناحية لأجل تبشير أصنامهم والشعب، ووضعوا سلاحه في بيت آلهتهم وسمروا رأسه في بيت داجون. ولما سمع كل يابيش جلعاد بكل ما فعل الفلسطينيون بشاول، قام كل ذي بأس وأخذوا جثة شاول وجثث بنيه وجاءوا بها إلى يابيش ودفنوا عظامهم تحت البطن في يابيش وصاموا 7 أيام. فمات شاول بخيانته التي بها خان الرب من أجل كلام الرب الذي لم يحفظه، وأيضا لأجل طلبه إلى الجان للسؤال ولم يسأل من الرب، فأماته وحول المملكة إلى داود بن يسى.
قام الأعداء بعمل الفظاعة في جسد شاول وسمروا رأسه في بيت إلههم داجون، وأظهر أهل يابيش جلعاد كرم أخلاق تجاه ذكرى شاول. والآن من الذي قتل شاول فعليا؟ يقول العدد الأخير: ولم يسأل من الرب فأماته. الرب هو الذي أخذ حياة شاول يا صديقي. وهذا يذكرنا بقول أيوب في القديم: الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. هل يمكننا أن نتهم الله بجريمة القتل؟ حاشاه. بما أن الرب هو معطي الحياة فهو الوحيد الذي يمتلك الحق لأخذها. ولكن لماذا مات شاول؟ نقرأ أنه مات بسبب خيانته للرب ولكلمة الرب ولطلبه إلى الجان للسؤال. نعم أخي وصديقي، قد يضطر الله أن يبعد رجلا عن الخدمة بسبب خطيته. شاول ذهب إلى الجان ليسأل الشيطان. وأنت من تسأل؟ صوت من تسمع؟ هل تسمع صوت الله أم صوت الشيطان؟ هذه هي الخطية التي تجعل الله يتحرك ويتدخل في شؤون البشر. فعلا فصل هائل ذلك الذي تأملنا فيه، إذ يلقي نور السماء على مسألة جدلية هامة. لقائي معك قد انتهى أخي الكريم، وحتى اللقاء التالي أتمنى لك حياة مباركة مع ربنا يسوع.